قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب قائما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما.
ثم أورد أبو داود رحمه الله بعد ترجمة: باب في الشرب قائما.
نعم.
باب في الشرب قائما أي في حكمه، وهل هو سائغ أو غير سائغ. المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب وهو جالس، يشرب وهو جالس، وشربه وهو قائم هذا يعني هذا من القليل أو ما حصل منه بقلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء النهي عن الشرب قائما، وجاء أنه شرب قائما في بعض الأحوال. فمن العلماء من رأى أن هذا النهي الذي جاء عن الشرب عن طريق عن قيام أنه محمول على الكراهة التنزيه، وأن فعله صلى الله عليه وسلم دال على الجواز، وأن فعله دال على الجواز. وجاء أيضا ما يدل على ذلك أن فعل الصحابة فعل علي رضي الله عنه الذي سيأتي ذكره من أنه شرب قائما، وقال أن فيه ناس يقولون أنه لا يشرب قائما، وإني قد رأيت أنه شرب قائما وشرب قائما. فيكون الجمع بين هذه النصوص على بيان أن الأصل هو الشرب عن الجلوس، وهو الذي ينبغي وأن يحرص عليه، وإن شرب قائما في بعض الأحيان لحاجة دعا بنا ذلك فلا بأس بهذا. أورد أبي داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله أن يشرب
الرجل قائما،
أن يشرب الرجل قائما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فمثله المرأة، لكن كما عرفنا أن الغالب هو أن الأحكام مع الرجال والخطاب مع الرجال فيأتي ذكر الرجال، وإلا فإن المرأة كذلك حكم حكم الرجل، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولا يفرق بينهما إلا بدليل يفرق، إلا بدليل أو بأدلة تفرق، عند ذلك يصار إلى التفريق بينهما بين الرجال والنساء في الأحكام، وإلا فإن الأصل هو التساوي. وعلى هذا قول من يشرب الرجل، الرجل لا مفهوم له، فكذلك المرأة يعني منهية عن أن تشرب قائمة، كما أن الرجل منهي عن أن يشرب قائمة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن هشام،
عن هشام هشام الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن قتادة،
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أنس،
عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سبره ان علي رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: ان رجالا يكره احدهم ان يفعل هذا، وقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل مثل ما رايتموني افعله.
وهذا حديث علي رضي الله عنه انه شرب قائما، وقال: ان اناسا يكرهون أن يشرب الرجل قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعل، مثل ما رأيتموني أفعل، يعني أنه شرب قائما. ولكن كما هو معلوم هذا ليس هو المعتاد من فعله ومن عمله صلى الله عليه وسلم، بل المعتاد من فعله ومن هديه أنه كان يشرب قائما، وإنما أنه يشرب جالسا، وإنما شربه قائما إنما هو في بعض الأحيان. سيكون الشرب قائما جالسا هو الأصل، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وإن شرب قائما في بعض الأحيان لحاجة دعت إلى ذلك لا بأس بذلك.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مصرف البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن يحيى،
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن مسعر بن كدام،
عن كدام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن عبد الملك بن ميسرة.
عبد الملك بن ميسرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن النزال بن سبرة.
عن النزال بن سبرة وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عن علي رضي الله عنه.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
هل يقاس الأكل قائما على الشرب قائما؟
إذا كان هناك حاجة يعني تدعو إليه لا بأس بذلك.
إذا شرب طالب العلم قائما فهل هذا يعتبر من خوارم المروءة؟
لا ما يعتبر من خوارم المروءة، لكن الأولى به أن يفعل ما هو الأفضل وما هو الأولى. وإذا كان أنه يعني حصل أمر يقتضي يعني لا بأس بذلك.
إذا دخل الرجل المسجد ولم يصلي التحية فهل يشرب قائما أم يجلس؟
يصلي التحية ثم يشرب.
ما رأيكم بهذه القاعدة؟ النهي في باب الآداب يحمل على التنزيه وليس هو بالتحريم.
ليس هذا على إطلاقه، أقول هذا ليس على إطلاقه، لا يقال أن هذا في كل شيء.
كيف يحمل النهي على التنزيه مع ما ورد في صحيح مسلم من شرب قائما فليستقي؟
كما هو معلوم هذا الذي فعله الرسول من الشرب قائما دل على الجواز، ويعني هذا الذي جاء في صحيح مسلم وفي غيره كذلك حديث الزجرة يعني يدل على تأكيد كون الإنسان أن عليه أن يشرب أو عن طريق الجلوس، لكن إذا حصل أن شرب قائما لأمر اقتضى ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وجاء عن علي رضي الله عنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه.
هل حكمة النهي معلومة؟
من العلماء من قال أنه إذا كان عن جلوس يكون أنه أفضل وأنه فيه فيما يتعلق بالصحة وفيما يتعلق بالمرأة وفيما يتعلق يعني أنه يكون فيه ميزات على كونه يكون وهو قائم. بعض العلماء ذكر أنه إذا كان جالسا فإنه يحصل فيه من الفائدة للجسم ومن عدم المضرة عليه ما لا يحصل في حال القيام.
قال رحمه الله تعالى: باب الشراب من في السقاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجسمة. قال أبو داود: الجلالة التي تأكل العذرة.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب
الشراب من في السقاء.
الشراب من في السقاء يعني من فذ السقاء، الشراب من فذ السقاء، لكل شراب يشرب الإنسان من فمه فلا يصب في إناء ثم يشرب منه وإنه يشرب من فمه. الأصل والذي هو لا شك فيه أنه يصب في إناء ويشرب منه، يعني يصب في الإناء تبين له ما في الإناء ونظافته أو وساخته أو ما فيه يعني من أشياء مستقدرة أو أشياء محذورة. أما إذا كان يشرب من في السقاء فقد يكون فيه شيء من القدر ووسخ فيذهب إلى جوفه دون أن يشعر لأنه لا يرى الذي يخرج. ثم أيضا قد يكون فيه تقدير لغيره يعني ممن يحتاج أن يشرب من هذا السقاء فيكون ذلك يسبب كونه يكرهه وأنه لا يرغب ذلك، فيكون للحكمة في ذلك هو إما الخوف من أن يكون فيه شيء من الوسخ أو شيء من الحيوانات التي هي من حيوانات الماء يعني مثل العلق وغيره من الأشياء التي تكون في الماء فيذهب إلى جوفه أو وشيء آخر أنه إذا كان معه من يشاركه في ذلك فإنه يترتب على ذلك أن يكون سببا ذلك سببا في استقباله وعدم الشرب منه.
نهى عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من السقاء.
أورد ابن عباس نهى رسول عن الشرب من السقاء. والسقاء هو القربة, وقيل إنه إنه يطلق على ما كان صغيرا من الجلود, ما كان صغيرا من الجلود ذكر بالسقاء, وما كان كبيرا يقاله قربة, وما كان كبيرا يقاله قربة. عن الشرب من السقاء وعن الجلالة
وعن
ركوب الجلالة. الجلالة هي الناقة التي تأكل العذرة, وهي رجيع الإنسان, الرجيع المستقدر النجس, فيكون أكلها وركوبها فيه مضرة, لكن لكون اللحم يعني فيه هذا يعني هذا المأكول الذي هو نجس فيكون متعلقا باللحم يعني فترة من الزمان. وكذلك بالنسبة للركوب أنه يمكن أن يكون يعني العرق الذي يحصل, أو كونها قد يصل إلى ثيابه أو إلى جسده يعني فمها, وهو فيه يعني هذا الوصف الذي كونه قد يكون متلوث بالنجاسة أو فيه شيء من النجاسة, فيتوصل على ذلك يعني مثل هذه الأضرار. والمجسمة المجسمة هي الحيوان الذي يتخذ هدفا, الذي يتخذ هدفا يعني بحيث أنه يحبس ثم يتخذ هدفا. ونسأل نهى عن ذلك, يعني نهى عن اتخاذ شيء في الروح يكون هدفا يرمى إليه ويعمل على إصابته. فالهدف لا يكون من الحيوانات, وإنما يكون من الجمالات أو من الأشياء التي لا يترتب عليها مضرة أو إتلاف النفوس في غير فائدة وفي غير مصلحة. هذا هو المقصود بالمجسمة.
قال قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل كبوذة في ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري في حديث مسلم وأصحاب السنة.
عن قتادة.
قتادة مرة أخرى.
عن عكرمة.
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن ابن
عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة وأحد الأربعة العبادة الأربعة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لعل هذا النهي في السقاء الذي يعني يشرب أو يستخدمه أكثر من واحد, لأن الأسئلة جاءت عن بعض المشروبات الآن في قارورة يشربها الشخص واحد.
نعم هذه ما فيها بأس, ما فيها بأس. ثم أيضا هذه في الغالب أنها تكون سليمة ونظيفة, ثم أيضا يعني غالبا قد يرى ما في داخلها يعني من ناحية يعني الشفافية, يعني يكون شفاف يعني يمكن أن يرى ما في داخلها لو كان فيها شيء من الأجسام التي تحرق ويخشى منها, أو يعني شيء من الوصف قد يتبين من الداخل. فإذا كان إنسان قارورة يعني على مقداره هذا ما يجب يشرب منها ولا يقدره على أحد. أقول لا يقدره هذا على أحد ما دام خاصة به.
هذا يذكر هذه الفائدة ذكر الإمام الشوكاني في النيل عن بعض العلماء أنه لو كان هذا السقاء شفافا بحيث يعرف ما بداخله فلا بأس أن يشرب منه, وذلك حتى يأمن خروج شيء من الحيوانات عليه.
بس يبقى يعني موضوع المشاركة, موضوع المشاركة وكون بعض الناس الذي يحتاج إلى أن يشرب منه يستقدره بسبب شرب غيره منه.
يقول
وهذا لا يعني ليس مثل الوعاء الذي يشرب منه أو القدح الذي يشرب منه أنه يكون يعني مثل يشرب من باب الثقة وأنه يعني قد يقدر, لا, لأن هذا كما هو معلوم القدح يعني يكون يعني واسع, وقد يشرب الإنسان من جهة ما حصل منها يعني ملامسة شفتي الشارب الأول, لكن بالنسبة لهذا الثقة يكون الفم يعني ضيق, وغالبا يكون مع الأسفل
مع الثلث الذي يعني يكون الجلمة معه فيكون المكان شبه واحد، فكون تتوارد عليه الشفاء يمكن بعض الناس إذا سبقه أحد إلى هذا لا يعجبه ذلك.
هل يلحق بالشرب من استقاء الشرب من الحنفية أو الطنبور أو البرادات كبيرة؟
ليس هذا من هذا القبيل، لأن قضية المحذور غير موجود في صناديق، لأن الماء معروف غالبا أن الماء نظيف، لكن إذا كان الصناديق هذه يعني يكون فيها وزر وفيها يعني يخرج منها أشياء قذرة ليس الإنسان أن يشرب منها، وفي الغالب أنه يعني مثل هذا يعني يصب بيده ويشرب ويتبين له الشيء الذي إذا كان طلع عن شيء مثل الصناديق يعني إذا ما كان معه أي قنا فإنه يشرب بيده، لأنه ما يضع شانه في الصنبور لأن الصنبور نازل إلى تحت وما يعني غالبا أنه يعني يضع إليه ويشرب، ليس مثل الاستقاء الذي يعني يمسك أسفل الفم ويضع شفته عليه ويشرب.
هنا وعن ركوب الجلالة والمجسمة، الحق يسأل عن الركوب وركوب المجسمة.
لا، المجسمة هي المجسمة المقصود بهذا الجمع تتخذ هدف، يعني النهي عن المجسمة يعني كونها تتخذ هدف أو ركب المجسمة.
الجلالة أشكل على الإخوان أن الدجاج والنعامة قد تأكل من عذرتها
كما هو معلوم، يعني ما يؤكل لحمه أقول ما يؤكل لحمه روثه ويعني طاهر، يعني مثل الإبل والبقر والغنم روثها طاهر ليس بنجس، أقول ليس فيه نجاسة ليس بنجس، ف يعني ما يحصل منها ليس بنجس.
قال رحمه الله تعالى: باب في اختناث الأسقية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن اختناث الاسقيه.
ثم رد ابو داود هذا السؤال: باب في اختناث الاسقيه. واختناث الاسقيه هو انه يثنى يعني طرفها يعني مثل كف يعني الخم، يعني بحيث أن يكون أطرافه ترجع إلى وراء ثم يطلع يعني شيء منعطف قد يعني ثنية وصار الداخل من الذي ثني من من يعني من خارج الثقاء أو من خارج الثقاء والداخل يعني فيه الثني الذي هو الانحناء هذا الأسئلة. فنهى رسول الله عن ذلك وقيل الحكمة في ذلك أنه يعني ينجن أو أنه يعني يكون سببا في يعني في الإنسان. ومن ناحية الشرب هو مثل الشرب من فم السقاء، النتيجة واحدة من ناحية الشرب، ولكن يعني هذه الآية أيضا يترتب عليها يعني شيء آخر وهو يعني كون يعني يصير لها رائحة مع طول المكس وطول المدة،
يعني نهى عن الثني بدل الرص يعني بدل ما يربط الفم
لا يعني مو رص، يعني هذا يعني مفتوح ولكن ثني وهو اضاف على فتحته، لكن يمكن يربط مع ثني عبد الحكي مع ثني مثل الرص يمكن.
وش المصدر يا جدي؟
وش يعني كان يمكن للشرب يمكن يشرب معه يمكن يشرب منه بهذه الطريقه، يعني يثنيه يشرب منه يشرب هي ثلاث هاي هي في الأسهل للشرب
ولا يعني ينفق عليه هو
ولا وكذلك، يعني لأن إذا كان طرف الجلد يعني يصير فيه خشونة وكذا، وخلاف إذا كان معطوف ومثلي فإنه يصير يعني أسهل بالشارع. من الشرب في الاستقاء جاء النهي عنه بالخناث أو بعدم الخناث.
قال حدثنا مسدس
مسدد مرة ذكره
عن سفيان عن الزهري.
سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله هو بن عبد الله المسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عمر أو عبيد الله مصطفى
ولا مشرف
ومش عندكم في الثقة في العمر عبيد الله في العمر.
نعم.
قال هكذا في الشرح غير المتن. المتن مكتوب عندهم عبد الله عبيد الله رجل سنتين وحده كل الحافظين
مع بعض
قال أخبرنا عبيد الله عبد الله بن عمر
واحدة
بين القوتين هي عبد الله. ثم في الحاشية الشرح يقول العظيم بالي عبيد الله بن عمر هكذا عبيد الله مصغرا في بعض النسخ وهو إمام الثقة وفي بعض النسخ عبد الله مكبر وهو ضعيف. والمنذري رجح نسخة المكبر كما يظهر من كلامه الآتي والله أعلم.
وكذلك أبو داود ويشف الترمذي يعني ذكر عبد الله وأنه يعني وأنه ضعيف وضعيف الذب والألباني ضعف الحديث. يمكن أن نجد هذا الذي هو المكبر هذا
وين في نصف ثاني غيرها في نصف هم الأواض يقول عبيد الله
هذا نصف عبد الله
الجمال عبد الله. عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه
عيسى بن عبد الله هو
لا نكمل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال أقنص فبالإداوة ثم اشرب من فيها.
نعم يعني هذا عكس الذي قبل يعني معناه يعني أن يبني يعني يحصل هذا اللي هو الذي هو الانخناز هو أنه يشرب فيها فهو يخالف ما قبله. يعني بعض العلماء قال ان هذا يدل على الجواز وان ذاك يدل على المنع فيكون يعني ان هذا يعني يفيد الجواز وان ذاك يحمل على الاثم فيه. ومنهم من يقول ان هذا ضعيف فاذا ذاك باق على النهي الذي جاء به. وايضا هو من كما هو معلوم من جمله الاداب مثل الشرب من فم الثقة لانه اليوم ورن يخشى منها.
قال حدثنا نصر بن علي
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الأعلى
بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمر
هو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنة مسلم مقرونا.
عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار
عن عيسى بن عبد الله هو
هذا مقبول أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي
وهو
عبد الله بن حنيف
وهو
صحابي أخرجه أبو داود
والترمذي
أخرجه أبو داود والترمذي
يعني إذا كان هو إذا كان عبيد الله فالحمل فيه على شيخه الذي هو مقبول. وإن كان عبد الله ففيه علتان ولكن عبد الله أضعف من المقبول.
ذكرت من الشيخ الألباني
بعض
النسخة اللي مع الإخوان موجود فيها تصحيح احتمال تصحيح
هو ضعيفة أقول هو ضعيفة بداود.
نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الشرب من سلمة القدح. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من سلمة القدح وأن ينفخ في الشراب.
ثم ورد أبو داود النهي باب النهي عن الشرب من سلمة القدح وثمة القدح هي الكسر الذي يكون في أحد جوانبه من أعلى الذي يعني يكون يعني يفرع عليه الشفاء للشرب فيكون يعني انكسر فحصل الزلمة في بعض الجوانب ولم يبقى على هيئته المستقيمة التي يكون على متساوي ومستقيم يعني حصل فيه زلمة وهي كسرة سقطت منه فصار يعني فيه هذا العيب وهذا النقص. وأورد أبو داود حديث الرفعي أنه نهى عن الشرب من زلمة القدح وقيل في تعليل ذلك أن الإنسان إذا شرب من السلمة أنه ما يستقر الماء ويسلم من يكون يعني ينساب ويخرج لأن الشفاة ما تمسك مثل ما تمسك في الجوانب لأنه قد يخرج يعني شيء من تحت الشفاة فيتساقط على ثوب الإنسان وعلى أسهل وعلى لحية الإنسان الشيء الذي تحت فمه. وأيضا قيل أنها لا يمكن لا يحصل تنظيفها كما يحصل تنظيف الباقي فيكون فيها تجمع الوسخ. ويمكن أيضا أن يقال أن قد يكون فيها شيء حاد يعني فيكون يعني يجرح الإنسان إذا كان الكسر أو مكان كسر فيه يعني حادا قد يكون ذلك سبب في أنه يجرح بخلاف فوهة القدح الذي يكون متساوي ويكون سليم ما في يعني شيء من كل حاد. السلمة يكون قد يكون فيها شيء من الحج الذي به ينجرح أو يحصل جرح للإنسان. فالحاصل أن النهي عن السلمة يعني يترتب عليه الشر من السلمة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل فيه عدة أمور محذورة. وإيش الثاني؟
وأن ينفخ في الشراب.
وأن ينفخ في الشراب. وأن ينفخ في الشراب. لا سيما إذا كان الشراب يعني مشترك. فكون الإنسان ينفخ فيه يقدره على غيره.
قال حد يعني ربما ينفخ يبرد الشريحة.
على كل يعني إنه قد يعد.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قرة بن عبد الرحمن.
عن قرة بن عبد الرحمن وهو
صدق له مناكير أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
صدق له مناكير أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري.
وقد مر ذكرهم.
يقول الشيخ فنجان القهوة والشاي إذا كان فيه كسر خفيف في حواصه هل يدخل في هذا النهي؟
والله داخل لكن الإنسان بدل ما يشرب من السلمة يشرب من الجهة الثانية.
إذن هذا السؤال سؤال ثاني.
يشرب من الجهة الثانية مو معنى يتحير على المكان المنفلت يعني يشرب من الجهة الأخرى.
يقول الأخ لو سمحت أعد سؤال النص بالشاي فإننا لم نسمع جواب الشيخ.
النفخ في الشراب جاء في هذا الحديث ولعل الحكم في ذلك ان فيه يعني تقرير له اذا كان يعني ان احد من يشاركه واذا كان الانسان الشراب يخصه مثل كاس الشاي او ما الى ذلك فاحتاج الامر الى ان يعني يعمل الشاي برده لا إن شاء الله لا بأس بذلك لأن التقدير ما هو حاصل ثم أيضا يعني هو الذي سيجرب هذا الشيء وهو خاص به.
وهل يقاس عليه الطعام؟ جاءت الأسئلة عن نفس الطعام.
لا الطعام إذا كان من المشترك يعني كما هو علم ليس لأحد لي. وأما كون اللقمة يعني كذا لكن اللقمة كما هو علم ليس الحار يتحمل الحار ما لا يتحمل عليه. ولهذا الإنسان إذا كان عنده يعني فنجان في قهوة ما يستطيع أن يقبل الصبع فيه
لكن يصبر في جنة ولا يعني يحس به كما تحس الأصبع.
قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. تقرأ. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال: كان حذيفة رضي الله عنه في المدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
ثم رجع أبو داود هذه الثانية: باب الشرب في آنية الذهب والفضة، أين ذلك لا يجوز وأنه حرام، وذلك لا يجوز حق الرجال والنساء، النساء يجوز لهم التجمل بالذهب والرجال لا يجوز لهم التجمل به، والكل لا يجوز لهم يشرب في آنية الذهب والفضة، لا رجال ولا النساء. وقد أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما كان على المدائن ودعا بالسقى يعني طلب ماء يشرب، سقى يعني طلب يعني شيء من يسقيه، فجاء دهقانا بإناء من فضة فرماه به حذيفة، ثم اعتذر حذيفة عن كونه رماه، قال: لأنني سبق أن نهيته فلن ينتهي. فهذا يفيد بأن من حصل منه تكرار المخالفة يغلظ عليه بالقول ويعامل ما لا يعامل الذي حصل منه في الابتداء، والذي حصل منه في الابتداء أن يكون الشيء يتكرر ويحصل منه ثم يعود إليه، فهو رماه به منكرا صنيعه، وقد سبق له أن منعه من ذلك، فكيف لم يمتنع وقد حصل؟ فاعتذر خليفة رضي الله عنه بذلك، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: هي لهم في الدنيا ولكم. قبلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج.
نهى عن الحرير والديباج، الديباج هو نوع من الحرير، فهو عام، فالحرير يعني عام والديباج خاص، لأنه نوع من أنواع الحرير.
وعن الشرب في آنية الذهب والفضة.
وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وهي محل الشاهد. وقال: هي لهم في الدنيا أي للكفار ولنا في الآخرة، وليس معنى ذلك أنها لهم أنها مباحة لهم وأنها محللة لهم في الشريعة، بل هي محرمة على هي محرمة في الشريعة على كل أحد، فلا يقال أن هذا فيه دليل على أن الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة وأن لهم أن يشربوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما قال إن حلال لهم، وإنما إخبار بالواقع أنهم هم يستعملونها في الدنيا لأنهم لا يحللون ولا يحرمون، ولنا في الآخرة لأننا نتركها في الدنيا من أجل امتثال ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، فيكون لنا آنية في الدار الآخرة. فإن قوله لهم ليس معنى أنها حلال لهم، وإنما هذا بيان للواقع أنهم يستعملونها وواقعهم أنهم يستعملونها.
قال: حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن حتيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ليلى.
ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي من صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الكرع. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثني كليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا. قال: بل عندي ماء بات في شن.
ثم ورد أبو داود حديث باب في الكرع. والكرع هو شرب بالفم من الحوض أو من الماء الكثير، يعني من الماء الجاري من الساقي الذي يعني يمشي، أو من حوض يعني فيه ماء،
حوض كبير أو بركة كبيرة، ف الكره هو كونه يعني يضع فمه في الماء ويشرب منه يعني من هذا الماء الكبير، هذا هو المقصود بالكره. أورد أبو داود حديث
جابر
بن عبد الله رضي الله عنه أنه دخل معه رجل من أصحابه على رجل من الأنصار وكان يحول ماءه، يعني معناه أنه يعدله من جهة إلى جهة حتى يعم الشرب، يعني من نقلة إلى نقلة ومن حوض إلى حوض، إذا امتلأ ذلك الحوض أغلقه ثم جعل الساقي يعني يذهب إلى حوض آخر إلى أولى نقلة أخرى. قلنا أجاري، فقال إن كان مع عندك ماء في شن وإلا كرعنا، إذا كرعنا يعني شربنا من الماء الجاري. فقال بل عندي إن كان عندك شن يعني فأتنا به أو أننا نريده. فقال عندي ماء في شن، والشن هو القربة وفي الغالب أنها تكون قديمة، والمقصود من ذلك أنه يعني أن فيه في البرودة وأنه يكون باردا حيث يكون في شن، وإن لم يكن فإنهم يشربون ويكرهون من هذا الماء الجاري، هذا هو معنى الحديث.
قال حدثنا عثمان بن شيبة،
عثمان بن شيبة ثقة أخرجه البخاري، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن يونس بن محمد،
يونس بن محمد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قليح،
قليح وهو صدوق كثير الأوهام
كثير الخطأ،
كثير الخطأ أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن الحارث،
سعيد بن الحارث هو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الساقي متى يشرب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ساق القوم متى يشرب، أي أن الذي يسقي الناس هل يشرب في أولهم أو في وسطهم أو في آخرهم، والسنة جاءت بأنه يكون الآخر لا يشرب في الأول، لأن الشرب في الأول كون فيه استئثار وفيه أيضا شيء من عدم الأدب، والخلق الكريم أن يكون الساقي هو الآخر ما يكون هو الأول. ولهذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن أبي عوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. وجاء في صحيح مسلم أن أبي قتادة أنه قال: إن ساق القوم آخرهم. فالحاصل أن الشرب من الساقي يكون في الآخر ولا يكون في الأول ولا يكون في الوسط، وإنما يكون في النهاية، وهذا هو الذي فيه الأدب وفيه عدم الاستئذار وعدم الشرف.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي المختار،
عن أبي المختار وهو
مقبول أخرجه أبو داود،
لا هو
سفيان
بن المختار، يعني كلية يتوافق الكمالية، وهو مقبول أخرج له أبو داود.
عن عبد الله بن أبي أوفى،
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال
قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا لا علاقة له في هذا الباب الذي هو في باب ساق القوم آخرهم، لأن ما في شيء يتعلق بالآخر، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء فشرب منه وأعطى الذي بجواره من اليمين وهو أعرابي، وكان عن يساره أبو بكر، وقال الأيمن فالأيمن، أي أن الشارب أو الذي يعطى الماء أو اللبن عندما يشرب يدفعه إلى من كان على يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب أعطاه على الذي يمينه الذي عن يمينه وقال الأيمن فالأيمن، وهو يدل على أن الأيمن أولى ولو كان أقل رتبة من الذي كان على الشمال، لأن أبا بكر رضي الله عنه وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله، والذي على يمينه الأعرابي فأعطاه للأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، فدل هذا على أن الحق بدفع الماء أو غيره مما يشرب عندما يشرب الذي أعطي الماء أو الذي بدأ به يدفعه إلى فرغ لمن كان على يمينه. والحديث كما قلت ليس له علاقة بالترجمة.
قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا من ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة فقيه أخرجه أصحاب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا في رواية الزهري وهو من صغار التابعين عن أنس بن مالك وهو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله الأيمن فالأيمن هذه قاعدة عامة، مثلا إذا كان في المجلس يبدأ بالصوت مثل القهوة أو الشاي بأيمن المجلس ثم وهكذا اليمين،
إذا كان فيهم شخص له منزله ومكانه وغيره يعني تابع له فإنه يبدأ به ثم ما كان على يمينه ذلك الشخص، مثل ما كانوا يأتون ويأتون بالشيء ويأتونه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان على يمينه.
وكذلك مثلا في الدخول أو الخروج قد يتنازع الاثنان، واحد أكبر واحد أصغر فيقول له الأيمن والثاني يقول له كبر كبر.
على كل إذا إذا إذا, إذا إذا بعضهم قدم بعضا إلى بعضهم قدم بعضا حتى ذاك لو أن اللي على الشمال العلمين وقال أعطي لفلان يعطي ما في مشكلة، هذا لا إشكال،
لكن هذه تكون سنة قصدي أن الأيمن فالأيمن سنة بكل فعل.
الرسول كان يعجبه التيمن وكان يعطي للأيمن والأيمن صاحب الحق، لكن عندما الشخص الذي له الحق أذن لغيره أو أعطى هذا الحق لغيره فإن له ذلك.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ.
ثم رد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنفس إذا شرب تنفس ثلاثا وقال إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ، ونقصد أنه تنفس ثلاثا خارج الإناء، يعني لو لا تنفس في الإناء ولكن يشرب في ثلاث تنفس، ما يشرب في نفس واحد أو نفسين وإنما يجعله في ثلاثة بحيث يشرب ثم ينحي الإناء عن فمه ثم يعيده فيشرب الثانية ثم يعيده فيشرب الثالثة. هذا هو المقصود بكونه يتنفس ثلاثا، إذا شرب تنفس ثلاثا أي أنه شربه يكون في ثلاث أنفاس وليس بنفس واحد، وتلك الأنفاس إنما تكون خارج الإناء بحيث ينحيه عن فمه ثم
يعود إليه وهكذا. فكان إذا تنفل إذا شرب تنفل ثلاثا وقال إنه أهنى وأمرأ وأبرأ. يعني هذه الصفات الموجودة فيه أنه يعني يكون فيه هناء وفيه نفع وفيه يعني مريئا يعني بحيث يكون سهل يعني في استعماله وفي فائدته, وأبرأ من يعني حصول ضرر أو حصول يعني شيء غير محمود يعني في بكونه يحصل بهذه الطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسلم إبراهيم عن هشام.
هشام عن من؟
عن أبي عاصم.
هشام هو بن سواري. هشام بن سواري ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن أبي عصام.
عن أبي عصام وهو
مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
نعم والترمذي والنسائي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد نرى ذكره, وهذا أيضا رباعي كالذي قبله. هذا الإسناد والذي قبله رباعيان وهما من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
والذي قبلهما
الذي قبلهما أي رباعي؟
نعم. اللي هو إبراهيم عن شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى.
نعم وكذلك, لأن هذا أحاديث هذا الباب الثلاثة كلها رباعية وهي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
هل له مناسبة للترجمة؟
ما له مناسبة. الثاني والثالث لا مناسبة للترجمة.
حديث ثاني يذكر أحد الأخوة أنه ليس له وجه في المناسبة, أنه كان الساقي آخرهم لأنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه الأعرابي عن يمينه ثم بعد ذلك.
ما في شيء يدل على أنه الآخر, ما يدرى يعني بيجلس في الآخر ولا يجلس في الوسط ولا يجلس في اليمين ولا يجلس في الشمال, ما في شيء يدل على هذا, لأنه إذا جلس يعني في مجلس من المجالس فيه الدور على حسب الترتيب. ثم إذا هو ما استقام, ما هو يصب لهذا ثم يصب لهذا ثم يصب لهذا, هو أعطاه لشخص واحد ثم صار يدور في نفسه.